بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتب هذه الدورة المباركة، وهي 93 ومع الرسالة 2، وهي مختارات من أسئلة وأجوبة العلامة محمد أمان الجامي من كتاب قرة عيوني السلفية في يوم الخميس الموافق 16 من شهر صفر لعام 43 و400 وألف. نعم، السؤال الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هل المشرك يعذر بالجهل الذي يعيش في هذه المجتمعات؟
هذا سؤال الشيخ محمد أمان الجامي. هل المشرك يعذر بالجهل الذي يعيش في هذه المجتمعات، أي مجتمعات المسلمين، هل يعذر بالجهل؟ نعم.
الجواب: هذا سؤال تكرر كثيرا، مسألة الإعلان بأن المشرك يعذر بالجهل أو لا يعذر غير وارد، لا بد من دراسة الأحوال والظروف والبيئة والمكان والزمان الذي يعيش فيه ذلك المشرك.
نعم، إذن الجواب هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، فيقول الجواب العام يعذر أو لا يعذر، هذا يحتاج الجواب في ذلك إلى التفصيل، يحتاج الجواب في ذلك تفصيل، ولا بد من دراسة الأحوال والظروف والبيئة والمكان والزمان الذي يعيش في ذلك المشرك. نعم.
ليس الذي يعيش الآن في القاهرة أو في الجزائر أو في باكستان أو الهند مسلم يقع في الشرك هناك كالمسلم الذي يقع في الشرك هنا. إذن الأماكن لا بد أن نفرق بين مكان ومكان وبين زمان وزمان. الناس الذين يقعون في الشركيات فيما مضى قبل انتشار الدعوة في الداخل والخارج وانتشار الدعاء الذين يصححون عقائد الناس في العالم، الذين يقعون الآن في الشرك حكمهم يختلف عن حكم الذين يقعون في الإشراك سابقا، والذين لهم شبهات متأثرون بمشايخهم وشيوخ الطرق ولا يخرجون عن مرادهم، وضعهم يختلف عن وضع المسلم العادي الحر الذي إذا سمع وتبين له الحق يقبل قبل أن يستشير الشيخ. لذلك لا يطلق بأن المسلم الذي يقع في الإشراك يعذر أو لا يعذر، لا يطلق مثل هذا، ولا بد من هذا التفصيل، ولا ينبغي للدعاة أن يطلقوا كلمة المشركين هكذا على المنتسبين إلى الإسلام.
الله أكبر، يعني مسلم يقع في شرك، يعني قال شركا وفعل شركا، لا ينبغي أن تطلق القولة هذا مشرك هكذا. المسلم له حصانة، ألا وهو ماذا؟ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فقد يقول الشرك وقد يفعل الشرك ولكنه لا يكون مشركا لجهله لإكراهه غير ذلك. ولهذا جاءتنا سبحان الله مناسبات كثيرة، سؤال أمس أيضا في الفتاوى، وهو المسلم إذا وقع في الشرك فالحكم عليه بأنه مسلم وليس بمشرك، هل قاله أحد من العلماء؟ إذا وقع المسلم في شرك القول بأنه مسلم وباق على إسلامه، هل قاله أحد من العلماء؟ قلنا قاله كل العلماء، بل قاله الله، بل قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قاله السلف. أما قاله الله فقد حكم الله لمسلم ينطق بالشرك بالإسلام، فقال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نطق بالكفر ولا لا؟ نطق بالكفر، ولكن له مع ذلك مسلم لوجود مانع وهو الإكراه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الرجل الذي وجد ناقته بعدما أيس منها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كفر، هذا القول كفر، هذا القول كفر، ومع ذلك لم يكفر. إذن قال كفرا ولم يكفر، إذن الله قال، الرسول قال، اتفق السلف كذلك على التفريق في المسلم بين النوع والمعين. وما هذه القاعدة إلا لأن الواحد قد يقول الكفر أو يفعل الكفر ولا يسقط الكفر عليه لتخلف ماذا؟ شرط أو وجود مانع. إذن هذا مجمع عليه. والسؤال لك أيها السائل: من الذي قال من العلماء إنه مشرك بمجرد القول أو الفعل؟ يعني السؤال الأول كان إيه؟ من الذي قال من العلماء بأنه مسلم؟ السؤال: من الذي قال من العلماء إنه مشرك؟ أما الذي قال إنه مسلم، قال الله، قال رسوله، قال السلف، أظن هذا أبي الحجة. أما أنه مشرك فمن الذي قال؟ هتقول من زنى فيقال زاني، من سرق فيقال سارق، إذا من أشرك؟ هذا من عندك أنت. نقول من من العلماء الذي قال ذلك؟ نحن قدمنا من كتاب الله من قال كفرا ولم يكفر، قدمنا من سورة رسول الله من قال كفرا ولم يكفر، قدمنا من قواعد السلف من قال كفرا ولم يكفر. إذن قد يقول كفرا، قد يقول شركا، قد يفعل ذلك ولا يكون كافرا. والسؤال لك، من الذي قال إنه مشرك؟ هذا مناقشة مختصرة وقوية في مسألة العذر بالجهل باختصار، باختصار، حتى تعلم أن المسألة إجماعية، ولو أن بعض العلماء خالف في ذلك. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال سلام. ولهذا فإنهم يردون هذا الإجماع بأمرين: الأول قال فلان، وليست العبرة بمن قال، العبرة بالقول، أن يكون له حظ من النظر، فأيما قول عبد القادر كان له حظ من النظر، هذا الذي يحصل به الخلاف. الأمر الثاني أنهم يستدلون بما ذكرت: الزاني إذا زنى الرجل يقال زاني، إذا قتل الرجل يقال قاتل، قال وإذا أشرك الرجل يقال مشرك. لا، نقول لا، إذا ذبح يقال ذابح، برضو نصحح لك. أنت بتاخدها بالجملة ليه كده؟ تقول أشرك ليه؟ قول ذبح. فإذا زنى يقال زاني، إذا سرق يقال سرق، إذا ذبح يقال ذابح، إذا دعى يقال داعي، إذا استغاث يقال استغاث. إنما مشرك ده حكم، لأن ممكن يأتي امرأة أجنبية ولا يكون زاني، وممكن يقتل ولا يقتل، ولا يقال قاتل على وجه الذم أو الاستحقاق. إذن عليك بهذا. نعم.
الذين يدخلون المساجد فيصلون، إذا جاء شهر رمضان فرحوا فصاموا، وإذا جاء الحج أنفقوا أموالهم وحجوا، وجاءوا واعتمروا، مع ذلك يا فلان أغثني، يا فلان أدركني، يا فلان.
خلي بالك شيخ، من الجامع يقول له اللي هم بينكروه وبيقولوا احنا عباد قبور، او بنشجع عباد قبور، او بنفتي بان عباد القبور ليسوا كفارا، تمام، الى اخر ذلك. الشيخ نفسه امام الجامع يقوله: رجل بيصلي يصوم يزكي يفرح برمضان وياتي المساجد يصلي، ولكن يقول اغثني يا فلان، ادركني يا فلان، ها، عندهم مشترك مباشره، يخرج من مله الاسلام ولا عبره بالجهل. ها،
هؤلاء نقول لهم مسلمون مخطئون.
يا الله،
وهذا الخطأ قد يصل،
هذا ينبغي يرفعوه إلى الفوزان أيضا، يرفعون الفوزان لكي يفتي فيه، كما يرفعون عندنا شيخ اسمه هشام البيري، شيخ الفوزان عندنا شيخ اسمه هشام البيري، يقول بأن من وقع في الشرك وكذا وكذا فإنه لا يكون إيه مشرك، أو لا يعذر بالجهل، أو ما أدري ماذا يقول. هذا الشيخ يقول يصلي يصوم يقول أدركني يا فلان، أغيثني يا فلان. هؤلاء نقول لهم مسلمون مخطئون، وهذا الخطأ قد يصل إلى درجة الكفر والردة، وقد لا يصل، فلا بد من دراسة أحوال الناس والتفصيل والتطبيق العملي. لكن الحقيقة احنا نغير جوابا عن جواب الشيخ، نقول هؤلاء مسلمون قالوا الشرك، بخلاف مسلمون مخطئون، لأن ممكن يكون الخطأ بإيه؟ بغير الشرك، يبقى القول نفسه ليس بشرك. احنا نريد ان نقول حكم ماذا وقول ماذا. قوله شرك، فلا بد ان نقول التفصيل صحيح، مسلم قال شركا، لا نقول مسلم فقط، ولا نقول مشرك فقط، وانا نقول مشرك، لما نقول مسلم قال شركا. فاذا وصفنا التوصيف هذا مسلم قال شركا، انزلنا القاعده يفرق بين النوع والمعين. ومعنى القاعده أن المعين قد يقول كفرا، قد يقول شركا، ولكن لا يكون مشركا لتخلف شرط أو وجود مانع. نعم.
أما الإطلاق فلان مشرك والجهة الفلانية مشركة والجماعة الفلانية مشركة،
فالناس مثلا في المملكة لا يعذرون بالجهل، والناس في أدغال أفريقيا يعذرون بالجهل، هذا كلام غلط. طب والناس في المدينة، والناس مع رسول الله، فالصحابة هم أبو بكر عمر عثمان وعلي، والمعلم واحد والرسول، والوحي ينزل، ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط. اجعل لنا ذات أنواط. يبقى لا عبرة بمسألة الدار وكذا، العبرة بالبلاغ، ومن بلغه في دار إسلام وظهور يكون أشد ممن بلغه وليس كذلك، لكن العبرة بالبلاغ. ولهذا احنا عندنا في أدغال أفريقيا، وعندنا في أمريكا من يدرس كتاب توحيد ابن عبد الوهاب، وعندنا في المملكة من يجهل التوحيد ولا يعرف من ابن عبد الوهاب، بل يسب ابن عبد الوهاب. نعم،
هذا يعتبر سبا وليس بدعوة، وتنفيرا وليس بأسلوب الدعوة، يجب أن نفهم هذا الفهم والله أعلم.
إذا خلاصة جواب الشيخ التفريق بين النوع والمعين، وأن المسلم على إسلامه حتى يثبت دليل ينقله ولو قال كفرا أو فعلا. هذا أسهل القواعد يا أخوان، ولهذا الذي صعب مسألة العذر بالجاه هو المخالف لما أحدث القواعد الجديدة، مثل مسألة حكم غير منزلة. ما, 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 ما الذي صعبها؟ تناولها على غير تناول أهل السنة والجماعة. أي مسألة تصعب إذا نحوت فيها غير المنح الصحيح؟ إخواني تعرفون الصمولة هذه؟ إمتى تبقى صعبة جدا فكها وتركبها؟ لما إيه؟
عكست الشمال واليمين.
لو ركبتها غلط. لو ركبتها غلط عشان أنا حداد. لو ركبتها غلط. إنما ركبتها صح بس قوية أو سهلة خالص. مش هعرف أحلها بإيدي. نعم بس أجيب مفتاح أحلها.
صمولة شمال ضار مدى يمين.
وشمال. دي سهلة، هتسأله مين هيبقى يمين، إنما المشكلة تبقى عارف إنها يمين وشمال وما أنتش عارف ليه، لا بقت يمين ولا شمال، إنما هي يمين وشمال بس مش عارف هي يمين ولا شمال، أسأل، إنما المشكلة لا بقت يمين، لا ردة تيجي يمين ولا ردة تيجي شمال، هي دي المشكلة بقى، تروح بقى إيه؟ تخرطها أو تقطعها أو غير ذلك، صح؟ يبقى التركيبة الغلط هي اللي بتعمل عقدة، فتناول المسألة على غير تناول أهل السنة والجماعة صعب، وأما تناول على تناول أهل السنة فما أسهل وما أيسر. هذا أثر موجود، ها؟ كفر دون كفر، وما لم يحكم صلى الله عليه وسلم كفر، كفر دون كفر، خلاص انتهى المسألة، امضي بقى، ليه تضع بقى والتشريع وتضع والإلزام وتضع كل هذه صور تتفاوت بها المعصية، لكن لا تنتقل معصية من معصية إلى كفر بها. نعم نعم. شوف كان معنا أيضا سؤال في الفتاوى أمس تقريبا، سؤال في فتاوى أمس، الرجل الذي تزوج امرأة أبي، بنقول لهم كل كتب الفقهاء اللي بيزني بمرأة أبي زاني، يقول لك لا دي الزاني مش مشكلة، احنا لا نخالف في الزاني يزني ماشي، لكن يعقد عليها شيخ، ايه رأيكم؟ ها انت يا فلان، يعقد عليها يا شيخ، ها مالها بقى؟ ده كفر. كفر ليه؟ النبي قال من عقد على امرأة من احدى المحامي كان كافرا. لا ما قالش، بس اصلا ما عقد على هذا إلا هو يستحل ذاك، تمام، أنت على هذا على هذا، يعني ما عقد عقد محرم إلا هو مستحل، تمام. طب أنت عقد البيع المحرم وعقد الربا المحرم، أنت عقده مع البنك الخمسة بسبعة، ده عقد إيه؟ يبقى أنت بقى أخذتش الخمسة بسبعة واتفاق شافه، ده أنت عملت إيه؟ عقد. يبقى أنت كافر. ما الفرق بين عقد الربا وعقد الزواج؟ صحيح فعلا، ما الفرق بين عقد الربا وعقد الإيه؟ خلاص اتحلت كده، هي ما تعقدتش، هي العقده كانت عنده، انما بالنسبه لك انت ما تعقدتش. عقد نكاح كل هذا معصيه، لكن استحل كذب جحد، يبقى هنا خرجنا الى دائره الاوصاف المكفر. من اجل هذا العلماء قالوا ايه؟ قالوا هذا الذي نكح امراه ابيه فعله هذا محمول على الاستحلال، مش قال، ما فيش عالم قال فلما عقد كفر، قال هذا محمول على الاستحلال. هذا يقول الطحاوي ويقول الشوكان ويقول الأئمة، وشيخ الإسلام يقول هذا ما حرم ما حرمه الله ورسوله، يعني لم يلتزم التحريم، يبقى ده محمود على الاستحلال وليس على مجرد الايه؟ العقد. في مسألة يمكن بعض العلماء تكلم فيها برضه، هي قريبة من هذه المسألة أيضا، تستمعون أنتم واطلعتم على مسألة زواج الايه؟ المثليين. الرجل بيتزوج رجل، الرجل على رجلا، ده اسمه ايه؟ لواط. وهل الوط كفر يا ابو نور؟ الوط ما بكفر، ده معصيه. طب بقى عقد على رجل، محدش عارف، ممكن في يوم من الايام يبقى المحكمه تقرها ولا تا، ها عقد بقى معصيه. ايوه يا هشام اسكت، معصيه ليه؟ ده عقد،
معصيه زي عقد الربا و...
ايه مش كده برضه يا شيخنا، لان العقد ممكن يعني فيها مسائل.
قول لي مسائل ايه؟
معصية.
اه؟
معصية الشيخ لو كده دي
عشان كده انا اوردتها. هو اخويا محمد افترقت في ايه؟ اتحط المحرم في عقد، فلابد ان تعلم ان المحرم اذا وضع في عقد كان اشد تحريما، لكن لا يكون كفر. احنا بنسأل عن كفر، لكن فيها مسائل انها اعظم معصية، انها جرأة، ان يخشى عليه، تعبر بكل شيء الا ان تقول كفر. ايوه كده. تبديل ما هو كفر، تبديل كفر، استبدال مش كفر. شوف يدخلوا اللي شاءوا، احنا لنا الاوصاف الايه المعتبرة، اوصاف المعتبر. من اجل هذا خليك الايه الرابطة بتاعت الصمولة الطبيعية، هتدخلها غير ذلك هتعقد معك ولا تصح لها. فكون المحرم يصبح، ولهذا اللي بيكفر بيكفر بلازم، يقول لك ما عقد إلا هو مستحيل. لا، إذن هنكفر كل العقد عقودا ربوي، وعقد عقود بيع محرم. انتبهتوا يا إخواني؟ يبقى إذن ارجع المسائل إلى الأصل السهل، إلى الأصل السهل مريح، ويأتي الإشكال إن ناقشنا المسائل بعيدا عن ماذا؟ عن المحكمات. نعم نعم. ما احنا ما هو ده حديث احنا نتكلم فيه. ما هو كافر، هو يا عبد القادر كافر. السبب بقى لانه عقد، ولا السبب انه استحل؟ يعني انت تشوف واحد اليوم عقد على امرأة ابيه، هتعمل ايه؟ تحكم فيه؟ ما انا بقى ما هو ده اللي بنتكلم فيه. ما احنا قلنا نقلنا كلام العلماء الطحاوي، قال فهذا محمود الاستحلال، والعلماء قالوا حد الزاني معروف المعلوم، اما هذا الذي خمس ماله فان هذا الرجل كان مستحلا. الشوكاني قال وينبغي ان يفهم الحديث على انه كان مستحلا. ابن الهمام الحنفي ينبغي ان يحمل على الاستحلال. الماوردي الشافعي ينبغي ان يحمل على الاستحلال. ابن تيميه الحنبلي قال فانه لم يحرم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء قاطبه على انه كان مستحيل، ولم يلتزم أو لم يلتزم هذا الحكم الشرعي. ليه بيقول هذا التأويل يا عبد القادر؟ لأنهم متفقون أيضا أن مجرد العقد ليس مكفرا، والرجل هذا خمس ماله إذن وقتل، إذن عمل معاملة الكافر، فلا بد أن يكون قد قام به وصف يكفر. ما الوصف؟ ليس مجرد العقد وإنما الاستحلال، هذا هو المطلوب. نعم. قال سؤال:
القول بأن الأشاعرة من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف إلى أهل السنة،
هل هذا صحيح؟ يعني بيسأل الشيخ الأشاعرة، القول بأن الأشاعرة من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، هل هذا صحيح؟ الجواب
توضيح وتصحيح لسؤال السائل، لكن ليس مفهومه البحث في أهل القبلة وغير أهل القبلة، إنما البحث في المبتدعة والسنيين، يعني الفرق المخالفة لمنهج السلف لا نحكم
يعني
عليهم.
مبحثنا في الفرق ها؟ ليس مبحث كفار أم لا، لكن مبحث ماذا؟ المبحث في هذا هل هم من أهل السنة أو من أهل البدعة. نعم.
يعني الفرق المخالفة لمنهج السلف لا نحكم عليهم أنهم ليسوا من أهل القبلة، لأن الحكم عليهم أنهم ليسوا من أهل القبلة الحكم عليهم بالكفر. جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام إلى الثنين الجهمية كلهم ينتسبون إلى الإسلام، أي فرق إسلامية.
ولهذا قال النبي إيه؟ وستفترق أمتي، فالمراد بأمتي هنا أمة الدعوة لأمة الإجابة. الإجابة. نعم.
لا يلزم من نفينا عنهم منهج السلف والحكم عليهم أنهم مخالفون لمنهج السلف، لا يلزم من ذلك تكفيرهم، إنما مفهوم ذلك أنهم مبتدعة،
وعليه فيكون قول النبي كلهم في النار من باب ماذا؟ الوعيد. زي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. نعم.
وليس كل مبتدع كافر، البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. لم يتجرأ أتباع السلف على تكفير الطوائف المنتسبة إلى الإسلام إلا الجهمية وغلاة الروافض الذين حرق سلفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالنار عندما ألهوه واعتبروه إلها، فهؤلاء كفار،
ولهذا لا يدخلون في 72 طائفة. نعم.
والجهمية أي الجهم بن صفوان ومن على عقيدته الذين أنكروا كل شيء في حق الله تعالى إلا الوجود الذهني ولم يثبتوا لله تعالى حتى الوجود الخارجي، فهؤلاء كفار، ومن دونهم تكفيرهم بالقاعدة لا تكفير بالعين، كأن يقال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر فهذا تكفير بالقاعدة، ومن نفى صفة ثابتة في الكتاب والسنة
يعني بالنوع كافر. يعني يقال من قال كذا فهو كافر، أما المعين يحتاج إلى إقامة حجة. نعم،
تكفير بالقاعدة، لكن لا يقال الطائفة الفلانية كافرة والفريق الفلاني كافر، لا يقال هذا في غير الجهمية وولاة الروافض.
نعم،
والأشاعرة كونهم أقرب طائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة وليسوا من أهل السنة والجماعة خالفوا الجماعة في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، ومن الجماعة الصحابة هم خالفوا الصحابة في باب الأسماء والصفات حيث أوجبوا تأويل كثير من نصوص الصفات، التأويل الذي أدى إلى نفي الصفات
وهو التحريف. نعم، ففسروا اليدين بالقدرة أو بالنعمة والوجه بالذات والمحبة بإرادة كذا. نعم،
كنصوص العلو ونصوص صفة الكلام تأويلهم فئتين الصفتين تأويل أدى إلى نفي صفة الله تعالى، لذلك بهذا خالفوا الجماعة وخالفوا السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سلطوا الأدلة العقلية على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى على نصوص الكتاب، وبذلك خالفوا
يعني
الكتاب والسنة.
مصادر الاستدلال تقديم العقل على النقل، يقول الجويني يقول الرازي بأن أدلة النقل ظنية وأدلة العقل قطعية ولا يقدم الظن على العقل، فخلفوا بذلك أهل السنة والجماعة. نعم،
ليس في الكتاب والسنة ما يوهم الباطل، وعند الأشاعرة بعض النصوص توهم الباطل فيجب تأويلها، يقول في ذلك قائلهم وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها.
نعم، طبعا الأوهم تشبيها عند ظواهر القرآن كلها أوهم التشبيه والسنة، الرحمن على العرش استوى لا نعتقده إنما استولى، إن الله يحب المتقين لا نعتقد ظاهرة إنما ده إرادة الإنعام أو الثواب، ينزل ربنا تنزل رحمته ولا نعتقد ظاهرة، إذن ظواهر القرآن كلها باطلة عنده، وكفى بهذا قبحا. نعم، وكل نص. نعم نعم، وكل نص أوهم تشبيه. نعم، أوله. نعم،
هذا المعنى عند أتباع السلف باطل، اعتقاد أنه يوجد في آيات الكتاب وفي الأحاديث الصحيحة ما يوهم معنى باطلا ويوهم وصف الله بما لا يليق به، ومستحيل أن يوجد مثل هذا، وهذا اتهام للقرآن والسنة بهذا، وهو مخالفة للكتاب والسنة. إذن خالفوا الكتاب والسنة وليسوا من أهل السنة والجماعة، ولو أردنا أن نتتبع النقاط التي خالفت فيها الأشاعرة أهل السنة لوجدنا أولا في باب الأسماء والصفات كما تعلمون إثبات بعض الصفات، لكن إثباتا عقليا لا إثباتا شرعيا.
نعم، هم يثبتون بعض الصفات، ولهذا الشيخ السام يقول هم الصفاتية أي أثبتوا بعض الصفات، لكن طريقتهم في الإثبات طريقة عقلية ليست نقلية، إذن في طريقة الإثبات يخالفون منهج السنة والجماعة. نعم، لأن عندهم لماذا أثبتوا هذه السبع؟ لأن العقل يدل عليه، إنما عندنا لأن النقل يدل عليها والعقل كذلك لا يعارض النقل. نعم،
حتى الصفات التي أثبتوها لم يثبتوها بأدلة الكتاب والسنة، ولكن أثبتوها بالأدلة العقلية عدا ثلاثة صفات ادعوا أنهم أثبتوها بالأدلة النقلية، وهي السمع والبصر والكلام، استدلالا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكلم الله موسى تكليما، استدلالا شكليا.
استدلالا شكليا، وإلا هم عندهم أثبتوا الكلام، لكن أي كلام يا أخوان؟ كلام نفسي، معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. نعم،
ولكن الاعتماد على الأدلة العقلية بهذا خالفوا أهل السنة والجماعة.
نعم،
ثانيا في باب أفعال العباد مخالفون لأهل السنة والجماعة، لأنهم يرون قدرة العبد لا تعمل، إنما تأثير بقدرة الله تعالى، فقدرة العبد لا تأثير لها.
يعني هم مؤمنون بالقدر في الجملة، لكن القدر عندهم كيف؟ يعني في أفعال العباد، في أفعال هم يقولون ننسب الفعل إلى العبد، لكن النسبة هذه نسبة شكلية، فلا يرون قدرة للعبد وإن كانت الصورة موجودة، ولهذا العلماء يقولون هم جبرية جبرا خفيا، وهي نظرية الكسب عندهم. ولهذا يقولون ماذا؟ حينما يقتل رجل رجل يقولون فلان قتل عند الرصاص وليس بي الرصاص، فلا يرون التأثير بين السبب والمسبب، الأرض أنبتت عند نزول المطر، العبد مثلا حمل كذا ليس بقدرته في الصورة مثل ايه، لو جئنا بصخرة كبرى جدا ما يحملها واحد، لكن جئنا بآلة حفار ولا شيء يحملها والإنسان معه، فالحفار والإنسان يرفعه، الصورة ان الإنسان رفع لكن حقيقة ليس له تأثير. نعم.
ثالثا، مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، لأنهم يرون أن المؤمنين يرون ربهم من غير مقابلة، أي أن الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم الحجاب فيعلمون وعلما عاما أو يرونه.
يبقى رؤية هنا رؤية علمية وليست رؤية بصرية، لأن الله لا يحد في جه، ولهذا يقول يرونه إلى غير جه، إذا لا يرونه بالعيان، إذا ليست الرؤية عند أهل السنة والجماعة. يبقى قدرة العبد وفعل العبد ليست هي عند أهل السنة، والرؤية ليست هي الرؤية عند أهل السنة، والسبع صفات ليست هي طريقة أهل السنة في الإثبات. إذن هؤلاء وإن وافقوا في الظاهر لكن خالفوا في حقيقة المذهب. نعم.
فيعلمون وعلما عاما أو يرونه من جميع الجهات فرارا من إثبات العلو، هذه مخالفة صريحة لأهل السنة والجماعة.
نعم.
تكفي مخالفة واحدة من هذه المخالفات في نفيهم عن صف أهل السنة
يبقى
والجماعة.
يبقى انتبهوا يا أخوان، يبقى لما نقول في القدر وفقه السنة لا، لما نقول في إثبات السبع صفات وفقه السنة لا، لما نقول في الرؤية أثبتوها وفقوا للسنة لا، لما نقول في العلو أثبتوا العلو وقالوا نسبة العلو فلم يوفقوا للسنة، لأن حقائق هذه الأشياء يخالفون فيها للسنة. فالعلو الذي يثبتونه هو علو ماذا؟ الصفات وليس علو الذات. والرؤية التي يثبتونها العلم وليس رؤية الأبصار. والسبع صفات يثبتونها بالعقل لا بالناقل يرحمك الله. والفعل العبد اللي بيثبتونه له فعل لا تأثير فيه، تبعتي عبد القادر. يبقى إذن الأشاعرة يوافقون في الظاهر لكن حقيقة مذهبهم لا يوافقون. نعم.
ثم يكفي الحكم لقربهم من الجماعة إثباتهم.
ومن هنا صح وصف شيخ الإسلام لهم بالمخنثة، مخانث المعتزل. يعني ليس كالمعتزل نفي صفات مطلق، نفي الرؤية مطلق، نفي الكلام مطلق، لا، فيثبتون أن الكلام غير مخلوق بس أنه اللي هو المعنى القائم من نفسه، يثبتون سبع صفات لكن في الحقيقة بدلالة عقلية، فلهذا أخذوا شيئا من السنة على شيء من البدعة فصاروا مخانث كالخنثى اللي له آلتان، الذي له آلتان. نعم.
ثم يكفي الحكم لقربهم من الجماعة إثباتهم لبعض الصفات وتعويلهم على التأويل لا على النفي في بقية الصفات والله أعلم. الإسماعيلية الباطنية ليسوا من أهل القبلة وإن كان كثيرا من الناس لا يعرفونهم. الباطنيون أول الشريعة كلها ليس الصفات فقط، بل أول الحج والصلاة والصيام والشريعة كلها، والشريعة كلها ليست على ظاهرها كلها مؤولة،
كلها مؤولة. اللهم الباطنية عندهم الشريعة حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن، فليس المراد بالصلاة الصلاة المعروفة، وليس المراد بالحج الحج المعروف، وليس المراد بالصيام الصيام المعروف. الصيام عندنا هو كتم الأسرار، كتم الأسرار. فأنتم يا عوام عندكم هذه الأركان تقرؤونها على ظاهرها وتعملونها، بينما عندنا نحن أهل الحقائق ليس المراد بالصلاة الصلاة، وليس المراد بالصوم الصوم، وليس المراد بالحج الحج. نعم.
بمعنى أتوا بدين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا من أهل القبلة، وهم يعدون من غلاة الشيعة، ولكن أكثر تطرفا من الإمامية الجعفرية والله أعلم.
نعم. نعم.
يسأل السائل فيقول هل يعتبر الحكم غير ما أنزل الله كفرا بواحا أم لا؟
ده أسئلة مهمة جدا، سؤال في العذر بالجهل، سؤال في الأشعرة، خذ سؤالا في الحكم أيضا بما أنزل الله. نعم.
الجواب فصل أهل العلم في الجواب على هذا السؤال عند قوله تعالى
أول ما يقول فصل، يبقى هنا وافق أهل السنة في هذا، هذا جواب أهل السنة، فصل وليس الكفر المطلق كما تقول الخوارج. نعم.
فصل أهل العلم في الجواب على هذا السؤال عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وصف الله الحكم أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق. ما نوع هذا الكفر وما نوع ذلك الفسق والظلم؟ وهل هناك فرق بين الكفر والفسق والظلم؟ الجواب أولا لا فرق بين هذه العناوين الثلاثة. الفسق الخروج عن طاعة الله والخروج على دين الله وعلى شريعة الله وهو الكفر. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد وضع الحكم في غير موضعه، وذلك ظلم وفسق وكفر. إذا المعاني الثلاثة أو العبارات أو العناوين الثلاثة لمعنى واحد لا اختلاف بينها،
لمعنى واحد يعني حكمها واحد ولا تختلف، الكفر غير الفسق غير الظلم في المعنى، لكن الحكم واحد، أي كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. نعم.
لكن ما نوع هذا الكفر؟ يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، هكذا روى غير واحد عن عباس هذا التفسير، ولكن الذي تطمئن إليه النفس ما ذكره شارح الطحاوية نقلا عن أهل العلم وغيره أيضا من التفصيل هنا، أي من حكم أي من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم الوضعي أو السواليف أو التقاليد والعادات أحسن أو أمثل مما أنزل الله، أو أن ذلك يساوي ما أنزل الله في العدالة والحسن وأنه أنسب للأمة، من اعتقد هذا الاعتقاد إما بأن فضل الأحكام الوضعية المستوردة أو السواليف التي عند أهل البادية والتقاليد والعادات في التحليل والتحريم ورأى أن ذلك أنسب وأرحم وأرفق للأمة خصوصا في هذا الوقت، من اعتقد هذا الاعتقاد يكفر كفرا بواحا.
وذلك إذا من اعتقد أن الحكم غير ما أنزل الله جائز، أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل، أن الحكم غير ما أنزل الله مساوٍ، إذا جحد إذا استحل كل هذا كفر. طيب وذلك إذا اعتقد،
وذلك أن اعتقد التفضيل أو المساواة بين ما أنزل الله وعادات وتقاليد وأحكام البشر الوضعية،
إذا قال جائز كفر، إذا قال هذا جائز كفر،
لا أعلم
إلا أن يكون جاهلا فيعلم، علمناه قال لا يجوز مع التعليم والإخبار قال يجوز، إذا جوز الكفر جوز المعصية. نعم.
النوع الثاني إنسان
كما تقول واحد الخمر حرام يقولك لا جائز، جائز مع بيان الدليل يكون كافرا، ولهذا لا فرق بين الحكم وبين الخمر وبين الزنا وبين كذا، فمن جوز شيء من هذه المحرمات يعني معناه استحله فيكون كافرا. نعم.
النوع الثاني إنسان حكم بغير ما أنزل الله مما وصفنا معتقدا أنه مخطئ وأنه ظالم وأنه مذنب في هذا التصرف، وأن ما أنزل الله أحسن وحق وهو الحق وحده، لكن غلبته البيئة التي يعيش فيها ونفسه الأمارة بالسوء والخوف من مخالفة البيئة التي يعيش فيها من بيئة غير إسلامية، وأصدر الحكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أن ما أنزل الله هو الحق وحده، فهذا كفره.
أو إيه، خد بقى الفائدة الجديدة ديت، أو يعتقد إن هذا جائز وكذا لعدم علمه، يعني مو بلازم يقول لك إيه ها أنا آثم أنا أعلم أنني مخطئ ولكن لا، لو قال ما في إشكالية وهذا أمر جائز وهذا إلى آخره لجهله بالحق، فمن اعتقد جواز محرم لعدم علمه بذلك فإنه يكون عاصيا، لكن إن أعلمناه وأخذنا الحجة عليه ومع ذلك أصر فهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
فهذا كفره كفر ولا كفر.
قدامة بن مضعون شرب الخمر ها يتأول ذلك ويراها جائزة، قدامة بن مضعون رضي الله عنه وهو بدري. نعم.
فهذا كفره كفر دون كفر وليس كفرا بواحا، أي لا ينقله من الملة، لو مات على ذلك يعد من وساط الموحدين من أصحاب الكبائر، ليس بكافر كفرا اعتقاديا، بل كفره كفر عملي، والكفر العملي لا ينقل الإنسان من الملة.
الأفضل أن نقول كفر دون كفر، إنما الكفر العملي لو قلنا عممنا الكفر العملي لا ينقل الإنسان من الملة، هناك من الكفر العملي ما ينقل من الملة، سجد للصنم هذا كفر عملي، مزق مصحفا. نعم.
النوع الثالث قاض وحاكم اجتهد ليحكم ما أنزل الله ولكنه أخطأ في اجتهاده فأصدر الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يثاب على اجتهاده وبذل المجهود ليحكم بما أنزل الله ولا يؤاخذ بخطأ لأنه مجتهد.
نعم.
من هنا نعلم أن كثيرا من كبار علماء المسلمين وأئمتهم الذين اجتهدوا ليفهموا نصوص الصفات كما أراد الله وكما أراده رسوله عليه الصلاة والسلام أو في باب العبادة، ولكنهم أخطأوا ولم يجدوا من يواجههم، ووقعوا في التأويل كثيرا، ووقعوا في كثير من البدع، وربما وقعوا في بعض الأمور الشركية وهم غير قاصدين ظنا منهم أنهم هم أن ما هم عليه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثال هؤلاء يعذرون لأنهم اجتهدوا ليأخذوا الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وليعملوا بالكتاب والسنة ولكنهم أخطأوا في اجتهادهم.
نعم.
وقبل أن أترك هذا الموضوع أريد أن أنبه أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يعني أبدا الحكم القوانين المنظمة الوضعية المستوردة من الشرق والغرب فقط، بل أي شيء يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حكمت به كالسواليف المعروفة عند أهل البادية في التحليل والتحريم والتقاليد والعادات، كالذين يحرمون الإرث على النساء فيجعلون الإرث في عادتهم للرجال فقط، أو يجعلون الإرث للولد البكر إذا كان ذكرا، ومن هذا القبيل
هذا معصي، لو جعل الرجل مثل الأنثى ولو منع ولو غير في هذه هذا معصي من المعاصي، إلا إذا اعتقد جواز ذلك مع العلم، إلا إذا استحل، إلا إذا كذب، إلا إذا بدل، إلا إذا كذا كذا فيكون كافرا. نعم.
لا فرق بينه وبين الذين يحكمون بالقوانين الوضعية المستوردة، فليفهم هذا. لأن
قوله بعض تعالى الناس إذا مثلا صدر قانون بين المرأة تكون كالرجل في الإيه؟ في الإرث، لك بس هذا كفر بواح الذي عندنا فيه من الله برهان، إنما هذه معصية. هل هو فعل ذلك معصية ولا فعل ذلك مستحلا ولا مكذبا؟ لابد أن ننظر في أوصاف. نعم،
لأن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون شامل لهذه المعاني كلها، وبالله التوفيق.
إذا مسألة العذر بالجهل، الشيخ رأيه الإعذار حتى تقام الحج، الحكم غير ما أنزل الله، الشيخ رأى التفصيل بأنه معصية من المعاصي وكذا. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة لأنهم خلفوا السنة في الكثير. ده سؤال عن الطوائف موجود عندكم، وخلاصة الشيخ يرى أن جميع الطوائف داخلة في حد البدعة، داخلة في حد البدعة. في سؤال عن الأناشيد، اقرأ.
سائل يسأل عن الأناشيد الإسلامية، الجواب لا أعلم عن الأناشيد الإسلامية حسب علم القصائد والأناشيد إن قرأت في الله تعالى أي عبادة كما صرح ابن خفيف فهذه بدعة منكرة ربما تؤدي إلى التشريع، إذا قرأت القصائد لا يقال لها إسلامية. والأناشيد في المناسبات لا بأس، هي أناشيد عربية وقصائد عربية لأنها بلغة العربية، أما تسميتها إسلامية فهذا خطأ، لا يوجد في الإسلام أناشيد أو قصائد إسلامية أمر بها الإسلام أو جاء بها الإسلام أو شرع الإسلام فهذا خطأ.
وهذا اللي قال الشيخ الفوزان، ما في أناشيد إسلامية، هذه صوفية. لكن الأناشيد أي الشعر، الشعر إن كان كلماته طيبة وألقي على طريقة العرب فلا بأس. أما الذي نسمعه الآن أناشيد إسلامية ملحنة تلحينا معينا بطريقة معينة كما ترون أنتم فهذا ليس من الإسلام، هذه أناشيد صوفية وليست إسلامية. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.